كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. مرحبا بجميع المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج آل داود. نواصل الحديث عن قصة صموئيل وما كان من شأنه وكيف عين صموئيل داود ملكا لبني إسرائيل مكان الملك اللي عينه اللي هو طالوت أو شاول على حسب وصفهم هم، أما وصف القرآن فأشار إلى حقائقهم موجودة، هيلف يدوروا مهما فعلوا هي موجودة بأركانها، لأن إشارات القرآن ماسكة سفر صموئيل كله كأدلة لإثبات أن محمد صلى الله عليه وسلم حق. مش ممكن يخبر عن هذه الحقائق إلا نبي، فاللي ورد في القرآن بيشاور على مواضع معينة. الموضع اللي هو عايزين نحن نفسره في هذه الحلقة مسألة ان في واحد اسمه داود، وداود ده هو نبي. خلي بالكم القرآن وصفه بانه نبي، والنبي مفيش فيها كلام، نبي نبي، يعني داود عليه السلام اعطي الحكمة وفصل الخطاب وأعطاه الله عز وجل صوتا جميلا في قراءته لكلام الله عز وجل، وأعطاه الزبور كتاب نزل على داود عليه السلام، وأضيف إلى تابوت العهد من جهة ما ورد من عند الله تبارك وتعالى، وإن كان الكلام ده كله راح بعد الخراب البابلي ضاع التابوت باللي فيه. فالمهم لكن القصة على آخر ما وقفنا إن صموئيل حذر شاول اللي هو طالوت وأبلغه بإن الرب ندم على إن هو عينه ملك على بني إسرائيل، وفي نفس الوقت كمان إن هو خلاص أخطأ خطأ كبير جدا جدا إن لم يتلبس بالبشاعة التي رغبها النبي صموئيل. طبعا الكلام ده كله من كيسهم، لكن ايا كان هذا اللي عندهم وده اللي احنا بنقراه واحنا بنسمعه كمان بصوتهم كمان، يعني مش جايبين احنا واحد يقرا من عندنا. يعني انا كلفت عبد الرزاق بان هو يقوم بجمع بين الصوت والصوت والنص، لان النصارى ما عملوش الكلام ده، ما عملوش الا نسخه فنضايق وعاملينها بالموسيقى والترانيم بتاعتهم يعني. فاحنا عملنا نسخة خالصة على اساس نسمع المسلمين بلا مخالفة. ايه اللي عند النصارى؟ ايه اللي عندهم في الكتاب المقدس مع ضخامة الكتاب المقدس؟ بقول لك 1189 اصحاح موجودين هنا، حوالي 66 سفر وناقص كمان مجموعة اصفار موجودة في النسخة اليسوعية اللي هي دي. هم معترفين بها لكن مش مطبوعة في كتبهم التانية. المهم احنا عملنا الخدمة دي علشان نعرف المسلمين بحقيقة ما عندهم عشان لا يصل الجهل الى درجة ان الناس يبقى عندها نوع من عدم التقدير في الحكم على ما عند المخالف. فاخر حاجة وقفنا عندها صموئيل 16، بعد ما زعل جدا جدا وزعل من صموئيل من شاول اللي هو طالوت، ويعني قعد بقى في بيته لغاية ما خلاص ما قابلش طالوت بعد كده. فالرب بيقول له انت هتفضل كده تنوح على شاول، قعد تبكي على ان هو ازاي بقى ملك وضيع اوامر الرب وربنا رفضه، قوم دور لك على واحد تاني، او واحد تاني هقول لك عليه عينه ملك. مين التاني ده اللي هيعينه ملك؟ اللي هو داود عليه السلام. تعالوا بصوا
الفصل 16. وقال الرب لصموئيل الى متى تظل تنوح على شاول وانا قد رفضته ان يكون ملكا على اسرائيل؟ املأ قرنك بالزيت وتعالى ارسلك الى يس المقيم في بيت لحم، لاني قد اخترت احد ابنائه ليكون ملكا.
املأ قرنك بالزيت، القرن اللي هو قرن طور، قرن يعني عبوة او قنينة، املها بالزيت، الزيت اللي فيه عطر او زيت طاهر يعني بيحطه على راس الشخص على ان ده مسحه الله او قبله الله فاصبح مسيحا ممسوحا بالعود او بما شبه ذلك من الزيوت الطيبة العطور، يعني على اساس ان ده يبقى معروف ان ده ملك مسحه نبي على ان ده معين من قبل الله عز وجل، او انه نبي معين من قبل الحق سبحانه وتعالى. فبقول له املأ القرن بتاعك بالزيت وتعالى الى بيت يسى المقيم في بيت لحم. ويسى ده ابن مين؟ ابن رعوث. فاكرين رعوث؟ يسى ابن منسى ابن رعوث، ورعوس المؤابية المولودة اللي من نسل مؤاب. ومؤاب ده مين؟ مين مؤاب ده فاكرينه؟ ابن لوط وامه بنت لوط. ازاي دي؟ لوط دخل على بنته وهو سكران، البنت عملت له مؤامرة وسقته خمرة لغاية ما اتسكر، وبعد ما اصابه السكر زنى بابنته فخلف مؤاب، فطلع من نسل مؤاب رعوث، ومن نسل رعوث اللي قصدي اللي هي امه يعني، من نسل رعوث طلع مين؟ منسى، ومنسى خلف يسى، ويسى خلف داود، وداود هو ده هيبقى الملك اللي هو نبي من انبياء بني اسرائيل. شايفين اللفه؟ عشان يتهموا نسل النبي بان هو جاي من زنا، فيه عرق نجس. ده وصف الكتاب المقدس يا جماعة. يلا يا زكريا بطرس لف شمال يمين بقى ورينا شطرتك، لاني قد اخترت احد ابنائي ليكون ملكا.
تعالى ارسلك الى يس المقيم في بيت لحم، لأني قد اخترت أحد أبنائه ليكون ملكا. فقال صموئيل كيف أذهب؟ إن بلغ شاول الأمر يقتلني. فأجابه الرب خذ معك عجلة وقل قد جئت لأذبح للرب.
يعني اخدعه، خذ معك عجلة عشان أنا جاي أذبح للرب، مش جاي عين ملك تاني، وانت بيتني. يعني ربنا بيعلمه ازاي يكذب يعني. وادعو يسى لحضور تقديم الذبيحة وانا ألقنك ماذا تصنع، فتمسح لي من اقول لك عنه انه هيبقى ملك يعني.
وادعو يسى لحضور تقديم الذبيحة وانا ألقنك ماذا تصنع، فتمسح لي من اقول لك عنه. ففعل صموئيل بموجب ما تكلم به الرب، وذهب الى بيت لحم فاضطرب شيوخ المدينة لدى استقباله وقالوا له: هل للسلام حضرت؟ فاجاب: نعم للسلام، لقد حضرت لاقرب للرب. طهروا انفسكم وتعالوا معي الى الذبيحة. وقدس يس ابنائه ودعاهم للذبيحة.
جاب اولاد يس كلهم، يس جاب اولاده معهم عشان يحضروا الذبيحة مع النبي صموئيل. وخلي بالكم كلهم اولاده كانوا عدد كبير ورجالا من المقاتلين، الا ولد صغير ما حضرش معاه. اهو الولد الصغير ده هو المقصود، داود عليه السلام.
وعندما اقبلوا وشاهد صموئيل الياب ابن يسى قال: ان هذا هو مختار الرب.
لو ما كانش يعرف بقى صموئيل، ما يعرفش مين ربنا هيقوله على مين. فشاف الولد الكبير ابن يسى، الابن الكبير ابن يسى، فقال يبقى هو ده اللي هيبقى نبي، اللي هو ده هيبقى الملك لبني اسرائيل. فالرب قال لصموئيل: لا ما تبصش لوسامته وطول القامة بتاعته، ليس هذا من اخترته.
فقال الرب لصموئيل: لا تلقي بالا الى وسامته وطول قامته، اذ ليس هذا من اخترته. فنظرة الرب تختلف عن نظرة الانسان، لان الانسان ينظر الى المظهر الخارجي، واما الرب فانه ينظر الى القلب. ودعا يس ابنه ابي نادابة واجازه امام صموئيل، فقال: وهذا ايضا لم يختره الرب. ثم قدم يس شمة، فقال صموئيل:
شمة ده ابنه تاني، اولاده بيقدمهم واحد واحد. فقالوا: لا ده ما هوش ده اللي ينفع، لا ده ما هوش ده اللي مش يختاره الرب، وهذا ايضا لم يختاره الرب. وقعد يقدم له اولاده السبعة، ما لقاش ولا واحد منهم برضه.
وهذا ايضا لم يختاره الرب. وعندما انتهى يسى من تقديم ابنائه السبعة، قال صموئيل ليسى: ان الرب لم يختر واحدا من هؤلاء. ثم استطرد: هل لك ابناء اخرون؟ فاجاب يسى: بقي بعض اصغرهم وهو يرعى الغنم. فقال صموئيل ليسى: ارسل من يأتي به، لاننا لن نتكئ حتى يصل الى هنا. فبعث يسى من استدعاه، وكان فتى اشقر اخاذ العينين وسيم الطلعة. فقال الرب: قم امسحه، لان هذا هو من اخترته.
يعني حط الزيت على راسه وامسحه بالطيب، لان ده هو اللي اخترته، هو ده هيبقى الملك اللي هو داود عليه السلام. دي الطريقة اللي وصفها الكتاب المقدس في اختيار داود ملكا. لكن القرآن لما ذكر داود، شوف كل الكلام ده في كلمة واحدة قالها ربنا سبحانه وتعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك. قاعدين بيلفوا اللفة ده كلها، كلمة واحدة، سطر واحد في القرآن، سبحان الله، تغيرت الأمور. لا، هو كان النبي عليه الصلاة والسلام حاضر في مسألة تنصيب داود ملك، ومسألة ان داود يقتل جالوت؟ القصة دي لسه لغاية دلوقتي ما سمعناهاش، قصة قتل داود عليه السلام لجالوت. تعالوا نتفرج.
فتناول صموئيل قرن الزيت ومسحه امام اخوته، ومنذ ذلك اليوم فصاعدا حل روح الرب على داود.
ايه اللي حل روح الرب على داود؟ يعني نزل عليه الوحي، هذا معنى حل روح الرب، نزل عليه الوحي بقى نبي. مش كلمة روح الرب يعني جات له الطاقة، هما بيفسرها لان عنده بقى طاقة قوية، لان ايه؟ مسنود، مشحون، زي ما بيتصوروا كده ايه ان الطاقة والباور والشحن هيدي واحد ويبقى عملاق ويبقى معرفش ايه زي الاعلام الخايب الامريكي اللي بيصوروه لنا في قنواتهم ومدن الانتاج بتاعتهم هوليود وغيرها وبيصدروها لنا عند الخيبان اللي زيهم الوليد بن ابراهيم صاحب مجموعة الام بي سي اللي قاعد على طول فاتح بطنه بحيث يطلع الوساخة اللي فيها على شعب الاسلام كله وشعوب المسلمين من خلال قنوات الام بي سي هو واللي شبهه ربنا ينتقم منهم فيما افسدوا فيه وفعلوه بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يتوبوا طبعا.
ثم رجع صموئيل إلى الرامة وفارق روح الرب شاول وهاجمه من عند الرب روح رديء يعذبه.
خلي بالك ولكن اللي نزل عليه ليه اللي كان معنى كده ان طالوت كان نبي بينزل عليه روح الرب روح الرب اللي هو جبريل لفوا دوروا يا جماعة يا بتوع النصارى ما فيش عندكم حل تاني جبريل كان ينزل على طالوت وكان ينزل على داود فبقول لك ان روح الرب فارق طالوت ونزل عليه روح رضية الروح الرضية اللي هي الشيطانية فبقى طالوت عندهم شيطان وبيتبع الشيطان وراح يدور على وسيط روحاني شيطاني عند عرافة فزاد الطين بلة على حسب تصويرهم كما سنرى.
فقال له رجاله ان روحا رديئا يعذبك من عند الرب فليأمر سيدنا خدامه الماثلين امامه ان يبحثوا له عن رجل ماهر في العزف على العود فيعزف امامك كلما هاجمك الروح الرديء من عند الرب فتطيب نفسك. فطلب شاول من خدامه ان يبحثوا له عن رجل ماهر في العزف ويحضروه اليه.
قالوا له في واحد بيعزف ما شاء الله حاجة جميلة قوي من دي قال لهم قالوا له ان هو ده ابن يسى ابن يسى هيطلع مين اللي بيعزف فجابوا داود يعزف لمين لطالوت. شوفوا بقى قصة التقاء داود بطالوت.
فقال واحد من الغلمان لقد شاهدت ابنا ليسى البيت لحمي ماهرا في العزف وهو بطل جبار ورجل حرب فصيح اللسان وبهي الطلعة والرب معه. فأوفد شاول رسلا إلى يسى قائلا أرسل إلي داود ابنك الذي يرعى الغنم. فأعد يسى حمارا حمله خبزا وزق خمر وجدي معزة وأرسلها مع داود إلى شاول.
شاول وطالوت
فمثل داود أمام شاول فأحبه وجعله حامل سلاحه.
بقى داود الوقت مقرب لطالوت الحكاية قربت كده خالص اهو اجتمع اسم طالوت مع داود هم يقولوا أصلا على شاول ان هو على طالوت ان هو شاول ده من الأصل الاسم واحد في كله كده مفيش تغيير في المعالم هم مغيرينه عمدا مع سبق الإسلام برضو زي ما غيروا اسم اللي هو إذا كانوا مغيروا في اسم ربنا مش هيغيروا في اسم شاول وطالوت يعملوا شاول.
وارسل شاول الى يسى يقول دع داود يبقى في خدمتي لانه قد حظي باعجابي. وحدث عندما هاجم الروح الرديء المرسل من قبل الرب شاول ان داود تناول العود وعزف عليه فكان الهدوء يستولي على شاول وتطيب نفسه ويفارقه الروح الرديء.
طبعا حكاية العود ديت كلام مش مظبوط. ليه؟ لان داود ربنا سبحانه وتعالى لما عينه ملكا على حسب زعم الكتاب المقدس خلي بالكلام ده حسب كلامهم احنا لغايه دلوقتي كلام القرآن فيما يتعلق بداود وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء وقال وآتينا داود زبورا. فداود عليه السلام كان يتلو ما يأتيه من الوحي من كلمات الله بصوته الجميل على مثل شاول فيسكن شاول فحولوا المسألة مسألة عود وتربتت توب عشان خاطر ايه؟ عشان الموسيقى هي اللي بتهدي النفس والاعصاب. اخد بالك ازاي؟ وده ملاش علاقه بالموضوع خالص. داود كان لديه صوتا حسنا، كان لديه صوت حسن يتلو به كلام الله عز وجل. نكمل ماذا حدث.
الفصل الثامن عشر. وعندما فرغ داود من حديثه،
اللي هو كان 17 على الدور، معلش.
الفصل السابع عشر. وحشد الفلسطينيون جيوشهم للحرب واجتمعوا في سوكوها التابعة لسبط يهوذا.
ايوه وعسك. هنا بقى اللي حيجي فيه النص القرآني، امسك النبي عليه السلام، وقع هؤلاء القساوسة جميعا في قبضته، وقتل داود جالوت. شوفوا مسميين جالوت ايه، وطالوت اسم موجود خلاص، ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، والنبي اللي كان موجود صموئيل. شوفوا القصة بقى، رجل زاده بسطا في العلم والجسم، احنا اتفقنا على ان هو طالوت اللي هو سموه شاول، اطول واحد كانت موجود في بني اسرائيل. شوفوا بقى، وحشد الفلسطينيون جيوشهم للحرب. وكلمة فلسطينيون يا جماعة، الاسم ده ربما يحدث لبسا عند كثير من الناس، وده بيتعمد فيه الماسون والفاتيكان ومعاهم كل المنتجين بتوع الافلام على اساس يقبحوا الشعب الفلسطيني المسلم الان. لا، المقصود بالفلسطينيين الوثنيون الذين عبدوا آلهة اخرى، عشتاروط، البعليم، آلهة وثنية، آلهة قديمة. هؤلاء عباد اوثان اصلا، ما كانوش دخلوا في الاسلام، لكن اللي دخلوا في الاسلام منهم وبقوا حتى الان من امة محمد صلى الله عليه وسلم هم اولى ببني اسرائيل من اليهود نفسهم اللي موجودين في فلسطين. يعني نتنياهو لا يمثل احدا من بني اسرائيل، اللي يمثل بني اسرائيل الان ابو مازن. الفلسطينيون الموحدون هؤلاء اللي موجودين في الضفة وفي غزة، هؤلاء مسلمون اولى ببني اسرائيل من نتنياهو وجماعته. دول ماسون، دول اتباع لوسيفر والشيطان، هم والجماعة الغربيين. نعم، فلما نتكلم على المسألة هنا في الكتاب المقدس في موضوع وحشد الفلسطينيون جيوشهم من الحرب واجتمعوا، حشدوا عشان يحاربوا المسلمين اللي كانوا موجودين ايامه اللي هم بنو اسرائيل. فبنو اسرائيل هؤلاء كانوا موحدين في الاصل، انما الموجودين دلوقتي لا، ده دول هم الشر بعينه، اتباع وعبدة الشيطان الذين اشركوا بالله وجعلوا الاله ثلاثة، وجعلوا الاله صنما معلقا على صليب الى غير ذلك. هي دي الحقيقة، يعني شاء من شاء وابى من ابى. اسمعوا.
كروا ما بين سكوها وعزيقته في افس دميمة، وتجمع شاول
هم تلموا في مكان اسمه كده سوكا وعزيقة في افس دميمة، وشاول ورجاله اللي هو طالوت نزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب لقاء الفلسطينيين. اسمعوا بقى.
رجاله ونزلوا في وادي البطن واصطفوا للحرب للقاء الفلسطينيين، ووقف الفلسطينيون على جبل من ناحية، والإسرائيليون على جبل آخر مقابلهم يفصل بينهم واد.
ايوه، هنا الوادي بقى ده اللي فيه المية، الوادي ده اللي كان في ان الله مبتليكم بنا، الوادي ده المية اتبخرت منه في الكتاب المقدس، راحت فين؟ الوادي ده بعدش فيه مية، وادي. طيب، دول على جبل وبينهم وادي.
فخرج من بين صفوف جيوش الفلسطينيين رجل مبارز من جتة يدعى جوليات.
جوليات اللي هو جالوت، اظن كده مش محتاجة كلام كتير. جالوت قالوا عليه جوليات، جوليات جلياط جليطة قول اللي بتاع السؤال طوله 6 أذرع المفروض 6 أذرع وشبر نحو 3 أمتار واحد طوله 3 متر ده كده يبقى اطول راجل في العالم بقى
طوله 6 أذرع وشبر نحو 3 أمتار يضع على رأسه خوذة من نحاس ويرتدي درعا مصفحا وزنه 5000 شاقل نحو 57 كيلوغراما من النحاس وقد لف ساقيه بصفائح من نحاس كما تدلى رمح نحاسي من كتفيه وكانت قناة رمحه شبيهة بنول النساجين وسنانه يزن 600 شاقل حديد نحو 7 كيلوغرامات
وزن الكلام ده كله والراجل لسه حي لا هو طبعا بعد ما مات وزنوه فممكن يكون الكلام ده منطق يعني مش حاجة يعني وكان حامل ترسي يمشي امامه بيصوروا بقى جالوت بصورة يعني ما حدش يقدر عليه النص القرآني خلينا نشوف بقى ونقارن يا اخوانا لان العملية هنا سبحان الله الواحد كل ما يشوف ما ورد في القرآن ويرى صدق ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله شيء عجيب جدا وغريب بدرجة عجيبة جدا جدا جدا
ألم تر إلى الملأ من شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده
أيوة بقى الماء اللي كانت في الوادي راحت فين اختفت من الكتاب المقدس وراحت في سفر القضاء اغتراف المية خدوها المية اتبخرت خالص اللي كانت في الوادي بصوا معايا اخوانا كده اهو فلما
فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله
سبحان الله شوف اخوانا القصة اللي ورد في الكتاب المقدس المشهد القرآني بيصور الحقيقة بالضبط في وصف جالوت وجنوده لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده بني اسرائيل بيقولوا كده جاء منين اهي قاعدين بيوصفوا بس واحد طوله 3 متر واسمعوا الوصف بتاعه طوله 3 متر لا السنان اللي هو بيحارب بيه 7 كيلو حاطط على راسه خوذه من نحاس يرتدي درعا مصفحا وزنه 5000 شاقل نحو 57 كيلو جرام يا خبر ابيض ايه ده لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده اسمع يا اخوان
5000 شاقل نحو 57 كيلوغراما من النحاس وقد لف ساقيه بصفائح من نحاس كما تدلى رمح نحاسي من كتفيه وكانت قناة رمحه شبيهة بنول النساجين وسنانه يزن 600 شاقل حديد
ايه معنى الكلام ده يعني بني اسرائيل ملاش طاقة بالكلام ده خالص
نحو 7 كيلوغرامات وكان حامل ترسه يمشي امامه فوقف جوليات ينادي جيش الاسرائيليين ما بالكم خرجتم تصطفون للحرب الست انا الفلسطينية وانتم خدام شاولة
خدام طالوت يعني
انتخبوا من بينكم رجلا يبارزني
اللي راجل فيكم يطلع لي اتفضلوا بقى اهو ده اللي بقولوا مين جالوت قعد 40 يوم يطلع كل يوم ولو فيكم راجل يطلع له وبيصور عليهم طالوت مستخبي، والكل بتاع بني اسرائيل هربانين وقاعدين يتفرجوا عليه.
فان استطاع محاربتي وقتلني نصبح لكم عبيدا، وان قهرته وقتلته تصبحون انتم لنا عبيدا وتخدموننا. انني اعير واتحدى اليوم جيش اسرائيل.
يلا خلي انا بتحداك اهو، يعني شايفين ازاي التحدي؟ جالوت بيقول لطالوت، ومعاه طبعا الخادم بتاعه ساعتها اللي خادم السلاح داود، ومعاه ناس كتير في جيش بني اسرائيل وعددهم كبير، انا بتحداكم وبعيركم كمان، جيش اسرائيل كله، ليخرج من بينكم رجل يبارزني. يلا لو فيكم رجل يطلع علي.
ليخرج من بينكم رجل يبارزني. وعندما سمع شاول وجميع اسرائيل تحديات الفلسطيني ارتعبوا وجزعوا جدا. وكان لداود بن يسى الافراتي المقيم في بيت لحم ارض يهوذا 7 اخوة اكبر منه، وكان يسى قد شاخ في زمن شاول وتقدم في العمر، وكان بنو يسى 3 الكبار قد التحقوا بجيش شاول، وهم الياب البكر وابي ناداب وشمته. اما داود فكان اصغر الابناء جميعا، وانضم 3 الكبار الى صفوف شاول، وكان داود يتردد على شاول ثم يرجع من عنده ليرعى غنم ابيه في بيت لحم.
لاحظوا معايا يا اخوان، داود كان على حسب تصوره من الشغال في العزف يقرا ويغني لشاول علشان الروح الرضيه ما تجوش لا تاتيه، وفي نفس الوقت التوراة وصفته او وصفه الكتاب المقدس في العهد القديم بان هو لا ده كان قوي وكان عنده فهم ولسان، وقال له وطالوت طلب او شاول طلب من يسى ابوه ان هو يسيبه علشان يبقى حامل السلاح بتاع طالوت. شوفوا التناقض هنا، فعايزين يصوروا ان هو كان عيل صغير جدا جدا ما يقدرش ان هو يروح يحارب ولا يقدر ان هو يبقى اصلا جندي في الجيش، فازاي بقى ان ده هيجي يقاتل واحد زي جالوت؟ شايفين الصورة؟ نعم.
وظل الفلسطيني يخرج متحديا الاسرائيليين كل صباح ومساء مدة 40 يوما، وذات يوم قال
40 يوم وواحد يقول لهم ها هزاهم وبهدلهم وعيرهم تحداهم يطلع منكم واحد عشان يقاتل جالوت. ده اللي قاله القرآن لما وصف المسألة بالضبط. هنا فلما جاوزه
فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.
سبحان الله، شايفين روعة النص القرآني، روعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف حال بني إسرائيل. ما بينش أكثر من 200,000 واحد كانوا مع طالوت أو 300,000 جبنة وخايفين، وإن اللي يقتل جالوت طفل صغير أو صبي صغير اللي هو داود عليه السلام، وإيه ومسك مثلا المقلاع وحدفه فقام جات في وش في وجه أو في عين جالوت ومات. بغض النظر عن كون ان الاحداث اللي هم صوروها مطابقة للحقيقة او غير مطابقة، لكن القصة اركانها اشار الى القرآن، ما اشارش للتفاصيل، لان التفاصيل دي كلها في حاجات كثيرة غير الحقيقة. انما هو خد العلامات البارزة عشان يقول لهم اني نبي، افهموا هتجحدهم ولا اقول لكم كمان، هذه علامات النبوة. وحفظ هيبة المسلمين في وقتها اللي هم كان بيمثلهم بنو اسرائيل، هيبتهم مش الوصف بالله. صحيح في ناس شربوا من النهر، لكن هؤلاء لما قابلوا جالوت واحسوا بضعفهم استغاثوا بربهم كلهم، واجرى الله على يد داود قتل جالوت. شايفين التعبير القرآن؟ شايفين الجمال؟ شايفين الصياغة في حفظ ماء الوجه والصورة الوضاءة للمرسلين وأتباعهم من الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين الموحدين؟ هذا الفرق بين القرآن وبين اللي عندهم. يوم هم يجحدوا القرآن وزكريا بطرس هذا المنبت يقول عليه إن اللي جاي له شيطان، وان محمد كان سكران وشيطان مش عارف جانه، يا رجل استحى على دمك وعلى شبتك وعلى صليبك اللي انت حطه على بطنك، هو ده اللي هتقنع بيه الناس؟ ورينا بقى شطارتك هترد ازاي. اقرا بقى، عقب على كل دقيقه اتكلمنا عنها ان استطعت. سبحان الله، عمر ما القوه ابدا ولا الامكانيات في الباطل لها قائمة أبدا، الحق حق. ولذلك برنامج ده قال داود كاشف وفاضح بالحجة بالمجادلة بالتي هي أحسن، مجرد قراءة بس، احنا بنعملش أكتر من كده. فضل. وذات يوم قال يسى لداود ابنه خذ لإخواتك إيفا 24 لتر من هذا الفريق، الفريق ده فريق القمح الطري بيعملوه ويغمسوه مع الإدام، وعشرة أرغفة من الخبز ودوهم لإخواتك اللي بيقاتلوا مع طالوت.
لا يسى لداود ابنه خذ لإخواتك إيفة أي 24 لترا من هذا الفريق وعشرة أرغفة من الخبز، واركض إلى المعسكر وقدم عشر قطع من الجبن إلى قائد الألف، واطمئن على سلامة إخوتك وأحضر لي منهم ما يدل على سلامتهم. وكان شاول آنئذ مع جيشه ومن جملتهم إخوة داود معسكرين في وادي البطم تأهبا لمحاربة الفلسطينيين.
40 يوم بقى
انطلق داود مبكرا في صباح اليوم التالي.
40 يوم وجالوت قاعد بيزل فيهم الوجاليات. فانطلق داود مبكرا في الصباح اليوم التالي ومعاه الايه الاكل اللي ابوه اداهوله، ويعني ترك الغنم في عهدة حارس محملا بما امره به ابوه وبلغ المعسكر. نشوف
لي بعد ان ترك الغنم في عهدة حارس محملا بما امره به ابوه، وبلغ المعسكر فيما كان الجيش خارجا للاصطفاف والهتاف للحرب. وما لبثت ان تواجهت صفوف الاسرائيليين والفلسطينيين، فترك داود الطعام الذي يحمله في رعاية حافظ الامتعة وهرول نحو خط القتال يبحث عن اخوته ليطمئن على سلامتهم. وفيما هو يحادثهم اذا بجوليات الفلسطيني المبارز من جتة يخرج من صفوف الفلسطينيين ويوجه تحدياته الى الاسرائيليين، فاصغى داود الى تهديداته. وعندما
داود اتفرج فشاف ان جلياط قاعد بيقول لهم يلا فيش فيكم راجل، انا بتحداكم وبعياركم، تعالوا اللي يقدر عليا نبقى عبيد لهم وعبيد لكم، ولو انا قتلته تبقى كلكم عبيد ليا. مين يطلع؟ مين يبارز؟ ها يلا ورونا شطارتكم، يلا يا بني اسرائيل. فداود اصغى الى تهديداته. وعندما شاهد جيش اسرائيل الرجل ساعة ما شافوا جالوت الكل رجع وتراجعوا امامه مذعورين جدا.
ما شاهد جيش اسرائيل الرجل تراجعوا امامه مذعورين جدا. وتحدث رجال اسرائيل فيما بينهم، ارأيتم هذا الرجل المبارز من صفوف الفلسطينيين؟ انه يسعى لتحدينا وتعييرنا، ان من يقتله يغدق عليه الملك ثروة طائلة ويزوجه من ابنته ويعفي بيت ابيه من دفع الضرائب ومن التسخير.
دفع الضرائب والتسخير، اولا الكلام ده مش صحيح، ما كانش ده المنهج. كان الزكاة مفروضة، حق الفقير يؤخذ ويرد الى يؤخذ من اغنياء ويرد للفقراء، لكن دي الصورة اللي صوروها عشان خاطر الضرائب تستمر في اوروبا. ما البابا هياكل منين؟ البابا بتاع الفاتيكان هو والملوك اللي معاه في حياتهم كلها على مدار القرون الطويلة لازم الضرائب.
فسأل داود الرجال الواقفين الى جواره بماذا يكافأ الرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويمحو العار عن اسرائيل، لانه من هو هذا الفلسطيني الاغلف حتى يعير جيش الله الحي؟
داود طبعا هو في الحالة دي، خلي بالكم، المفترض على حسب ما ورد في الكتاب المقدس ان كان داود نبي وروح ربنا حل عليه وجبريل نزله، لان صموئيل هو جاله الامر الالهي بان هو يعين داود ملك على حسب وصف الكتاب المقدس. في القرآن ربما لم يذكر ان داود وصل النبوة عندما قتل داود جالوت، لكن بعد قتل جالوت اتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ده الكلام المظبوط. فتلقى داود من الجنود جوابا مماثلا، يعني هيجوزوا بنته وهيقربوا وهيبقى مرضى عنه وهيعفي من الضرائب ومن التسخير وكلام من ده، يعني فرصة فيش بقى. كأن القتال عندهم عشان خاطر اسباب مادية مش عشان خاطر دعوة الهية وتوحيد لرب العزة والجلال. نسمع.
فتلقى داود من الجنود جوابا مماثلا لما سمعه من قبله عن المكافأة التي ينالها الرجل الذي يقتل جولياتا. وسمع اخوه الاكبر حديثه مع الرجال فاحتدم غضبه على داود وقال
اقول له انت جاي هنا ليه؟ انت اصلا انت مالك؟ انت مال الكلام ده؟ انت لسه صغير. اخوك كبير، اخو داود اللي كان في الجيش بيحارب وبيستخبى مزعور لما يطلع جالوت يقول لهم ما فيش فيكم راجل يجي يبايزني، فزعل جدا على داود قال له انت جاي هنا ليه وسايب الغنيمات بتاعتك اللي انت بترعاها في البريه وجاي هنا في وسط الرجاله ليه؟ انت مالك؟ انت مال الكلام ده؟ ها
لماذا جئت الى هنا وعلى من تركت تلك الغنيمات القليله في البريه؟ لقد عرفت غرورك وشر قلبك، فانت لم تحضر الى هنا الا لتشهد الحرب.
يا دي النيلة، حتى اخوه ظن بيسوء وقال له تعال انت جاي هنا عشان تتفرج على الحرب، ما انتش جاي تشوف ما بتشوفش الغنم بتاعك وجاي هنا، مع ان ابوه طبعا اللي بعته باكل للجماعة دول اللي قاعدين بينموه. فاخوه يعني بيقول انت جاي، انت قلبك شرير، انت جاي هنا ليه؟ جاي تتفرج.
فاجاب داود اية جناية ارتكبت الان؟ الا يحق لي حتى ان اوجه سؤالا؟ وتحول عن اخيه نحو قوم اخرين اثار معهم نفس الموضوع، فاجابوه بمثل الجواب السابق. وبلغ شاول حديث داود فاستدعاه، وقال داود لشاول لا يذوبن قلب احد خوفا من هذا الفلسطيني، فان عبدك يذهب ليحاربه.
بقول له انا اروح اموته، فكل قاعد بيسخر، ها ها ازاي يعني ده داود اللي قد كده هروح يقتل جلياط اللي 3 متر اللي هو جالوت، يعني داود هيقتل جالوت؟ فشاول قال له انت ما تقدرش تروح تحارب الفلسطيني دي، انت لسه صغير، فتى صغير، هو راجل كبير، ما ينفعش.
فقال شاول لداود انت لا يمكنك الذهاب لمحاربة هذا الفلسطيني لانك ما زلت فتى وهو رجل حرب منذ صباه. فقال داود كان عبدك يرعى ذات يوم غنم ابيه، فجاء اسد مع دب واختطف شاة من القطيع.
بقول له انت ما تعرفنيش، بقول له انت ما تعرفنيش انا، ده في اسد ودب جم على شاه من القطيع خدوها، فانا مشيت وراهم وهاجمتهم وانقذتها من انيابه، وعندما انقض علي قبضت عليه من ذقنه وضربته مش عارف ايه وبتاع، فيلم كده يعني، اخي بالك ازاي. بس هذا لا يستبعد. ليه بقى؟ لان النبي عليه السلام ذكر في قصة، واحتمال يكون ده داود الله اعلم، بس القصة دي وردت، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المسجد مع اصحابه، والحديث متفق عليه يعني في اعلى درجات الصحة بعد القرآن، قال لأصحابه بينما رجل يسوق بقرة إذ ركب فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقالوا عجيب، رجل يتكلم، طبعا حصل في بني إسرائيل، عجيب بقرة تتكلم. قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني ما كانوش موجودين، وصدقوني لأن هما من أقرب الناس نبع السلام وأكثرهم تصديقا، وورد في فضل أبي بكر وعمر. وبينما رجل يرعى في غنمه إذ عدا ذئب فذهب بشاء، ذئب بقى مش أسد ومش عارف إيه، ذئب، فاستنقذها الراعي. الراعي استنقذها من الذئب، ده وارد، ممكن يكون داود عليه السلام، صحيح مش فيها إشكال ولا حاجة. فالذئب قال له من لها يوم السبع يوم لا راعي لا غير. فقالوا عجيب، ذئب يتكلم. قال ولكني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، أخبرني جبريل، وجبريل مصدق من قبل ما جاء من رب العالمين. قد يكون هذا وارد، نعم. المنبول فسعيت وراءه وهاجمت وأنقذته من أنياب، وعندما انقض علي قبضت عليه من ذقن، اسمع،
أهو وهاجمته وأنقذتها من أنيابه، وعندما انقض علي قبضت عليه من ذقنه وضربته فقتلته. وهكذا قتل عبدك،
عبدك يعني هنا خادمك، لان العبودية لله عز وجل. وبعدين هنا داود في الحالة دي كان نبي على حسب وصفه.
الاسد والدب كليهما، فليكن هذا الفلسطيني الاغلف كواحد منهما لأنه عير جيش الله الحي. واستطرد داود إن الرب الذي أنقذني من مخالب الأسد ومن مخالب الدب ينقذني أيضا من قبضة هذا الفلسطيني. فقال شاول لداود امضي وليكن الرب معك. وألبس شاول داود سترة حربه، ووضع على رأسه خوذة من نحاس ومنطقه بدرع، وتقلد داود سيف شاول وهم ان يمشي، واذ لم يكن قد تعود عليها من قبل.
هو لبسه طبعا، قال له طب خلاص روح خد بقى الدرع والسلاح والسيف ومش عارف ايه والخوذة، وروح بقى قابل، وهو صغير في السن هيروح قدام واحد 3 متر، فهو مش قادر يستلي السلاح اصلا، ولا قادر يستلي السيف ولا الخوذة لانه ضعيف، فمخالع الكلام ده كله وقام رايح له كده لوحده بوضعه العادي، ومعاه بس ايه المقلاع الصغير بتاع الحبل ده اللي فيه الحجر يرميه ينشن، كان بينشن مظبوط داود على حسب وصفهم يعني.
قال لشاولة: لا اقدر ان امشي بعدة الحرب هذه لانني لست معتادا عليها، وخلعها عنه وتناول عصاه بيده، ثم التقط 5 حجارة ملساء من جدول الوادي وجعلها في جرابه، وحمل مقلعه بيده واتجه نحو جولياتا. وتقدم الفلسطيني نحو داود وحامل سلاحه يمشي أمامه، وما إن شاهد الفلسطيني داود حتى استخف به لأنه كان فتى أشقر وسيم الطلعة. فقال الفلسطيني لداود: ألعلي كلب حتى تأتي لمحاربة بعصي؟
طبعا هو ساعة ما شافه جالوت قال له: هو انت جايب لي عصاية وجاي تحاربني، هو انا كلب عشان تيجي تحاربني؟ فقعد يشتم في مين؟ في اله داود عليه السلام، وشتم الفلسطيني الهة داود. هو اله واحد مش الهة، بس هو متعود على ان العقيدة اللي هو الفلسطيني ده اللي كان موجود من الوثنيين، ان الالهة عبارة عن اصنام متعددة مش اله واحد يعني.
وشتم الفلسطيني آلهة داود، ثم قال لداود: تعال لأجعل لحمك طعاما لطيور السماء ووحوش البرية. فأجابه داود: أنت تبارزني بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتيك باسم رب الجنود إله جيش إسرائيل الذي
آتيك باسم الله والرب الجنود، أي حامي جنود بني إسرائيل، إله جيش إسرائيل الذي تحديته. اليوم يوقعك الله في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. اسمعوا يا إخوان،
تحديته، اليوم يوقعك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك، وأقدم جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لتكون طعاما لطيور السماء وحيوانات الأرض، فتعلم المسكونة كلها أن هناك إلها في إسرائيل، وتدرك الجموع المحتشدة هنا أنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب.
اللي كلمة يخلص الرب أي ينقذنا الله عز وجل. أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لأن الحرب لله وهو ينصرنا عليكم. سبحان الملك، لما تقرأ آيات القرآن سبحان الله يعني.
كثيرة بإذن الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
مش هو ده اللي قاله داود عليه السلام لطالوت اللي هو شاول؟ وخلاصة ما قاله: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت. شوفوا الصورة هنا بقى في الكتاب المقدس اهو:
لان الحرب للرب وهو ينصرنا عليكم. وعندما شاهد داود الفلسطيني يهب متقدما نحوه اسرع للقائه، ومد يده الى الجراب وتناول حجرا لوح به بمقلاعه ورماه، فاصاب جبهة الفلسطيني فغاص الحجر في جبهته وسقط جوليات على وجهه الى الارض. وهكذا قضى داود على الفلسطيني بالمقلاع والحجر وقتله.
وقتل داود جالوت، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. مين بقى اللي عرف النبي عليه الصلاه والسلام بالقصه ديت ويجيب الاشاره دي؟ وقتل داود جالوت. قولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. يلا يا جماعه، يلا يا زكريا، قول يا زكريا، قول ما تتكسفش، قول يا بطرس، قول يا بتوع قناه الفادي، رد ورايا كده، قولوا ما تستكبروش، قولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بقيه القصه في الحلقه الجايه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.